بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الخاصة من حلقات قناة الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم كما يعني تم التنويه عنها في الأيام السابقة، يعني الكل يترقب هذا اللقاء لما تضم هذه الحلقة من نجوم الدعوة الإسلامية، وبخاصة نجوم الدعوة الشبابية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع. الشباب، عوائق وعقبات، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. نتكلم مشاهدينا الكرام في قضايا عديدة، نتكلم عن قضية القرآن الكريم وشبهات حول القرآن الكريم. الكل يتحدث عن الشباب، نتكلم بالفعل عن الشباب، ونربط هذا كله بكل قضية نتحدث فيها، قضايا القرآن الكريم، الشباب والقرآن الكريم، كيف كان حال شباب الصحابة وشباب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيام الصحابة في أيام النبي مع القرآن الكريم، وموقف الشباب الآن من القرآن الكريم وحالهم مع القرآن، حال الشباب مع السنة النبوية، حال الشباب مع قضايا المرأة، حال الشباب مع السلفية، حال الشباب مع الفتنة الطائفية، نتحدث فيها بكل صراحة. ولكن لابد في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من كلمة نقولها ونوجهها للكل، نقول إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. نعم، إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. إن كان مجلس شورى العلماء قد انعقد هنا أكثر من مرة هنا في قناة الرحمة، في هذه القناة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ سائر القنوات الإسلامية التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هم الشيوخ وهم العقول وهم الآباء وهم العلماء يخططون ويفكرون. ونقول من هنا أيضا، بعد مجلس شورى العلماء هنا ينعقد مجلس شباب الدعوة الإسلامية هنا أيضا في قناة الرحمة، حتى نعطي الأمل ونعطي الفرصة للكل بأن نقول، ونعطي الأمل للجميع بأنه الجيل الثاني قادم، والجيل الثالث قادم، والجيل الرابع والجيل العاشر قادم بإذن الله رب العالمين. نقول إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين، ودون أن يقوى بساعدي. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها، أو عن شبابها وشيوخها. وأمة تحتقر شبابها أمة خاسرة، وأمة تحارب شبابها ولا توجه شبابها إلى الحق وإلى الإبداع للدين والدنيا، أمة مخذولة. وأسأل الله ألا يجعل أمتنا كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا كان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، فالشباب هم الذين نصروا الإسلام منذ اللحظة الأولى. نقول مشاهدين الكرام، الشباب، شباب الأمة هم شمسها، شباب الأمة هم قمرها، شباب الأمة هم المستقبل بعد فضل الله جل وعلا. لذا يحاول الأعداء في الخارج والداخل بكل سبيل أن يحطموا هذا الشباب، وأن يغرقوه في بحور الشهوات، وأن يسقطوه في شباك الشبهات، حتى لا يستفيق هذا الشباب أبدا. مشاهدينا الكرام، الشباب، عوائق وعقبات، نتحدث بإذن الله رب العالمين مع ضيوفنا ومشايخنا ونجومنا الشباب، فضيلة الشيخ مسعد أنور. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك. فضيلة الشيخ أحمد جلال، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك.
فضيلة الشيخ علاء سعيد، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
الشيخ أيمن صيدح، أهلا بك. فضيلة الدكتور الشيخ الشاب الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أهلا وسهلا. الشيخ أمين الأنصار، أهلا وسهلا. منور الشيخ أمين،
الله يبارك فيك،
ربنا يكرم حضرتك. حبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ مسعد أنور، نتكلم عن الشباب. حبدأ مع حضرتك وأنت يعني جدير في هذا الملف والكل بفضل الله رب العالمين، ولكن مسألة حبدأ بشباب السلفية. حبدأ مع حضرتك بالسؤال المباشر، وهناك اتهام مباشر، وأرجو أن حضرتك توضح لنا هذا الكلام إذا كان صحيح أو كان خطأ. هناك اتهام لشباب السلفية على وجه التحديد بأنهم يعني بدون وعي يتكلمون، يتحركون، يسيرون يمشون يعني يفعلون ما يريدون ولكن بدون وعي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، الشكر لله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم الشكر موصول للأستاذ ملهم
الله يكرم حضرتك
وللإدارة وعلى رأسها الشيخ محمد حسان على أن يسروا لنا هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازين مشايخي وإخوتي،
آمين،
وفي موازين من حضر له وفي موازين المشاهدين،
آمين يا رب.
أؤكد على ما تفضلت به في الكلام عن الشباب، فالشباب فعلا هم ساعد الأمة القوي وأملها المرتقب وغدها المرجو، وأعداء الإسلام لشبابنا بالمرصاد يسلطون عليهم حروبا كثيرة تنحصر في الشهوات وفي الشبهات. السلفيون بلا وعي، السلفيون يتحركون ويسكنون بلا وعي وبلا ثقافة وبلا فكر، هذه فرية ظالمة جدا. كيف نحكم على من اقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاش في ظلال القرآن، وما رفع قدما وما حط أخرى إلا بنور من الله عز وجل؟ من هو السلفي؟ السلفي هو الذي اقتدى بالنبي محمد، السلفي هو الذي اقتدى بأبي بكر وعمر وعثمان. هل كان هؤلاء يا أستاذ ملهم بلا وعي بلا خبرة بلا حنكة يخبطون خبط عشواء، أم كانوا يعيشون بنور من الله؟ أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
نعم.
السلفي هو الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، وربنا خبير وعليم، له في كل حركة وسكنة حكم، ونبينا نور من الله، نور هداية، له في كل حركة وسكنة توقيع، يعني سنة. أفبعد أن أحيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أرمى بأني بلا وعي وبلا فكر وبلا ثقافة؟ أنور العقول عقول السلفيين، وأبصر الناس بخير الدنيا والآخرة هم السلفيون، وكلنا سلفيون. نعم،
ربنا يكرمك الشيخ مسعد. يعني الشيخ أحمد، يعني نستكمل هذا المحور في كلمات سريعة ونعود إلى محاورنا التي تم التنويع عنها. السلفية وشباب السلفية، نتكلم عن الشباب، فالشباب شباب السلفية هناك اتهامات عديدة، هناك كلام كثير بأنه أنتوا كنتوا فين، أنتوا كنتوا في حركوا وكنتوا أتبع أمن الدولة والنظام السابق، إيه اللي طلعكوا دلوقتي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بفضل الله الشباب موجودين في كل مكان بفضل الله عز وجل، ولهم دور واقع كبير جدا جدا وظاهر جدا في المجتمع، ولكن للأسف كان دايما بيغيب هذا الدور. الشباب بفضل الله في جانب العلم الشرعي كان بفضل الله لهم دور كبير جدا 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 بفضل الله في تعلم العلم وتعليم العلم للناس. الأمر الثاني كان لهم مش في باب العلم بس، عشان ما يقولوش ده كانوا متوقعين داخل المساجد، أبدا والله، بل كان كثير جدا 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 من شبابنا، أنا بتكلم على تجربة أنا عايش جواها وسط كثير جدا من شبابنا عندنا مثلا في المنصورة، ما اهتموش بس بالعلم فقط وزي ما هو بيقولوا تقوقعوا في المساجد، لا أبدا، بل ما شاء الله لهم نشاطات كبيرة جدا 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 داخل المجتمع بتاعهم، نشاطات الخيرية. يعني فضل الله عندنا مجموعات كبيرة جدا من الشباب بتكفل أكتر مثلا من 2000 أسرة في المنصورة، كفالة تامة، الكفالة المادية والكفالة المعنوية والكفالة المادية والكفالة المتعلقة بالطب كمان. يا ما شاء الله عندنا كم كبير جدا من الدكاترة بفضل الله بيسروا للإنسان حاجات كتير جدا مع الأسر داخل المستشفيات وداخل العيادات وغير ذلك، بل حتى الأدوية بيوفروا الدواء للمريض. الكلام ده موجود ومعروف ومشهور بفضل الله، بس زي ما قلت حضرتك هما كانوا دايما بيحاولوا يغيبوا هذا الدور عن الناس. مش كده وبس، أنا بفضل الله تبارك وتعالى بنرى كتير جدا جدا من إخواننا بفضل الله متفوقين في كل مجالات الحياة، لأن دايما أنا كنت دايما مع شيخنا ربنا يا رب يحفظهم بيعلموا الشباب كده وبيربوا الشباب على هذا المعنى. ليس معنى أبدا أن أنت شاب بتنتهج بالمنهج السلفي أنك تتقوقع في المسجد بس، لا، شو ده المنهج اللي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن منهج النبي كان لعمارة الدنيا، الدنيا والعمارة الآخرة. زي ما شبابنا بفضل الله متميز جدا في المساجد، متميز جدا 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 في مجال بفضل الله التعليم، بفضل الله بيتصدروا الجامعات وبيرتبوا على الدفعات كل سنة بفضل الله. ولكن أنا زي ما تحضرك هو الدور ده كان مغيب، لأن كان بيتعمدوا تغييب دور شباب السلفيين. ولكن يعني سبحان الله لو نزلنا لميادين الحياة كلها هنجد بفضل الله الشباب موجود في كل مكان، في كل مكان وفي كل ميدان، وبيبدع بفضل الله وبيتقدم بفضل الله.
نعم، يتواجد في كل مكان شباب السلفية، ولكن الاتهام أيضا موجه دائما لشباب السلفية أو للسلفية على وجه العموم، التشدد والتعصب والتزمت. ردك على هذا الكلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هل المنهج يحكم على الأفراد ولا الأفراد يحكمون على المنهج؟ يعني هل يا ترى أنا بحكم على الإسلام من خلال أخطاء بعض المسلمين، أم أن الإسلام هو الذي يحكم على كل الأفراد فيقول هذا التزم بالإسلام وهذا لم يلتزم بالإسلام؟ فهل لو أنا كذبت أو غششت أو نافقت أو نحو ذلك، هل هذا ينسب للإسلام ولا ينسب إلي؟
ينسب إلي.
يعني أنا لا أحكم على الإسلام، أنا لا أصور الإسلام، خدت بالك؟ وينبغي علي طالما انتميت للإسلام وأدين بالإسلام أن أعمل به، إلا أنني في النهاية لست أنا الإسلام، إنما الإسلام يحكم علي، لكن أنا لا أحكم على الإسلام. فإن أردت أن تحكم على المنهج السلفي، فأنا بسأل سؤالا مع كل المشايخ، يا ترى المنهج السلفي عندهم قرآن جديد؟
لا
طبعا. عندهم أحاديث غير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا. عندهم أئمة غير الأئمة المعروفة للمسلمين؟ طب أنا بسأل، عندهم حاجة غير، يعني إحنا بنؤمن بالله، هل عندي في عقيدة المسلمين إيه الفرق بين كلمة سلفي ومسلم؟ أنا مش عارف الفرق إيه هو. كلمة سلفي مسلم، مسلم سلفي، غير كده ما أعرفش. يعني مش حاجة تميزه عن الإسلام، مش حاجة مش موجودة في الإسلام. الإيمان بالله موجود عند كل المسلمين؟
نعم.
الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. عندنا صلاة 5 صلوات مفروضة، وعندنا حج، وعندنا زكاة، وعندنا فريضة صيام شهر رمضان. إيه اللي موجود في منهج السلفية مش موجود في الإسلام؟
التشدد.
ما هو إحنا اتفقنا على شيء، المنهج يحكم على إيه؟ يحكم على الأفراد.
نعم.
لكن الأفراد لا يحكمون على
المنهج.
يعني أنا عايز أعرف دلوقتي، في بعض الناس بيطلع بسخافة وبيتكلم بكلام مش كويس، ونيجي نقول هذا الكلام يا جماعة يعني منهجكم صح ولا لا؟ يقول لا، ده اللي فلت، ده اللي غلط. ليه ما بتحكموش على شباب السلفية إن أخطأ واحد منهم إن ده اللي أخطأ؟ ليه بتتكلم على المنهج إن المنهج كده؟ القناة اللي انت فيها دي اسمها ايه؟
الرحمة.
والقناة دي بيظهر عليها هم مسمينها انها قناة، احنا انا بقول قناة مسلمين.
نعم.
هو ده قناة المنهج الايه؟
السلف.
واسمها ايه؟
الرحمة.
ما سميناهاش يعني قناة القسوة ولا قناة التشدد ولا قناة التعصب ولا الكلام ده خالص.
نعم.
خدت بالك؟ النقطة الاخرى اللي احنا عايزين نتكلم عليها، يبقى النقطة الاولانية المنهج هو اللي بيحكم على الايه؟
على الافراد.
على الافراد، الافراد لا يحكمون على
المنهج.
على المنهج. النقطه الاخرى، انت بتتكلم على الشباب نفسه. الناس لما طلعت جمعه اللي سموها جمعه الهويه، دول الناس اللي بيقولوا ان كانوا في الجحور، امال ايه الناس اللي كانت موجوده في ميدان التحرير دول؟ لو ما كانش لهم دور كان خرج، كان كل دي تبقى اتبعها. كل يوم جمعه بتعرض، كل يوم جمعه بتعرض خطبه الشيخ محمد حسان، صح ولا لا؟
نعم.
ده الشيخ محمد حسان رمز من رموز هذا المنهج، صح ولا لا؟
نعم.
طب أنا عايز أسأل، أي محافظة بينزلها لو إن مفيش عمل لهؤلاء الناس ولا لهم واقع في وسط الناس، كنت هتلاقي ناس عايزة تشيله بالعربية فوق دماغتها وتعالى اتفرج الشيخ امين ولا الشيخ مسعد ولا الدكتور شهاب ولا الشيخ فلان الشيخ فلان.
نعم.
خدت بالك ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اقول اللي ملوش واقع هو اللي ملوش وزن في المجتمع، لكن هؤلاء الناس لهم وزن. الشيخ احمد دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده احنا شغالين كمان في كفاله ايتام ورعايه ايتام وفي مش عارف ايه وفي ايه. الدكاتره انت بتلاقيهم فين؟
في المستشفيات.
طيب وهتلاقي الدعاء فين؟
في المساجد.
ايه هو ينكر عليا ان انا اكون قاعد في المسجد؟
هو بيجي للدكتور ويجي للسباك ويجي للنجار ويجي لكل الطائفين بداخل المسجد. وأنا مش قاصر عملي بداخل المسجد فقط. ما أنت هتدخل على الدكتور، الدكتور هتلاقيه فين؟ في المسجد، هتلاقيه في المستشفى. كل صاحب تخصص هتلاقيه فين؟
في مكانه،
هتلاقيه في مكانه. خدت بالك؟ فلذلك كل هذا الكلام لو أنا عدت بس وتبصرت هلاقي كل هذا الكلام غير صحيح. يا جماعة السلفية مش 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 منهج، مش دين آخر بخلاف دين الإسلام. اسمع، هات لي حاجة واحدة بس، حاجة واحدة موجودة عندهم مش موجودة في الإسلام، واحدة بس مش موجودة في الإسلام، قول لي واحدة بس.
طيب جميل.
السلفية هي الإسلام كما أنزل على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام،
بلا دخن وبلا غبش.
نعم، نتكلم الشيخ وانا حجيلك. لا، مسألة أيضا، مسألة السلفية هناك أيضا كلام بأن السلفية أو أصحاب المنهج السلفي دائمي الكلام على عذاب القبر وعن المسيح الدجال وإلى غير ذلك.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
في البداية نأخذ الكلام من أحبات الكرام، مسألة المداهنة وأن أنتم بتوع النظام، ده إذا كان في نظام في الأول أساسا. لأن الإسلام والسلفية هي أصل النظام، فأنا ما بحبش يقولوا النظام السابق لما كانش في نظام أساسا. فهل إذا تحدث فضل الشيخ محمد أو فضل الشيخ علاء أو الأساتذة الكرام أو الشيخ مسعد أو غيره من الأساتذة، مش عاوز أنسى الأسماء، مع أي واحد من هؤلاء الناس بعقله وبفقه الواقع وإنه خايف على مصلحة الأمة، ده اسمه مداهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الرجل فيقول بئس أخو العشير، ثم ينين له القول ويبتسم في وجهه. المسألة يا أخوانا بالإحصائيات، تعالوا نروح ندور كده في الأسماء اللي كانت في قلب السجون لهذا النظام، هنسميه نظام عشان الناس تعرفه، يشوفوا كده عدد السلفية اللي كانوا في قلب السجن أو الذين غيبوا أو الذين منعوا من الكلام. البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. كنا مع بعض الأئمة الكرام والقافلة اللي كانت بتطلع للدعوة في هذه الفترة، سألني أحد قادة الجيش وجلسنا في مكتبة نفس الكلام اللي حضرتك قلته، كنت فين؟ قلت له أنت حضرت المؤتمر؟ قال حضرت. قلت له طيب حضر كم واحد من المؤتمر السابق من أسبوعين لجماعة فلان الفلان، مش عايز أسمي. قال حوالي 2500. قلت له الأوقاف عندكم، كان قاعد مدير الأوقاف، قال حاضر حوالي 60 واحد منهم 30 واحد بينظموا. قلت له انت كنت حاضر النهاردة على المنهج اللي احنا بنقوله؟ خلي بالكم انا ما بميزش من كلمة أوقاف، ما احنا عندنا أستاذنا الكبير.
نعم. نعم.
الدكتورنا الشيخ شهاب، انا اقصد اقول اللي بيسمون منهج السلفي. قلت له انت قاعد قدام كام؟ انت مدير الأوقاف قاعد قدام كام لما قالوا الدعوة السلفية جايين لكم؟ قال لي ما يقلش عن 35,000. قلت له طيب مثلنا ومثل غيرنا كراجل بيطلع الصبح عامل فضايح فلاح، بيت يا محمد هات المسحة وجهز لي الأكل، ده أيام إمتى؟ بعد الشمس ما طلعت وراح الغيط. واحد تاني بيقوم يصلي الفجر وبهدوء خد المسحة على كتافه وخد الأكل بتاعه وما عملش مشاكل. ده مش مكشوف قدام الناس في الحي، والتاني مكشوف. يا سلام، ده هيجيب في آخر السنة ملذ وطاب. يرجع هو في الآخر شايل حاجات بسيطة على الحمار بتاعه، والتاني عمال يحول بيسموه عندنا في الحين بالمقطورة. مين اللي كان شغال ومين اللي كان بيداهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس على قدر العقول، في معنى كلام النبي. احنا بنكلم الناس بما يفهمون، كلامنا مع الشباب مش زي كلامنا مع الآباء والأمهات. وذلك لما بنيجي في قناة من القنوات المحترمة زي القناة ديت، وبارك الله في الشيخ علاء لما قال اسمها الرحمة وأغلقت بسبب الاسم وإحنا متأكدين من ذلك، ومرضيش يرجعها تاني إلا لما ضغطنا بحقنا الشرعي المسموح به، ما كانش عايزين نسميها تاني الرحمة، لكن رجعت تاني الرحمة. الكلام مش هنقدر نتكلم فيه سوى حسبنا الله.
دكتور شهاب، وبصفة حضرتك يعني كرجل أزهري ومن المتخصصين في علم الحديث، أقول لحضرتك هناك فجوة كبيرة الآن بين الأزهر والسلفية، ما سببه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
نعم.
وسار على نهجه ليوم الدين. أما بعد، بتخنقني بالسؤال ده. بتخنقني
أنت جدير بالإجابة.
طيب، أولا إذا قلنا إن السلفية تحمل معاني متنوعة نستطيع أن نضع أيدينا عند نقطة الخلاف المتكلف والمصطنع بفعل عوامل خارجية أو عوامل داخلية بين الأزهر وبين السلفية. تعال نتصور السلفية ونشوف الأزهر بالتوازي معها، هل هو غيرها ولا هو هي وهي هو؟
نعم.
نشوف السلفية تعني
نعم
الأصول والعودة إليها والحفاظ على صفائها، القرآن والسنة والإجماع، أدي واحد.
نعم.
السلفية تعني الاهتمام بالتراث العلمي الذي زخرت به علومنا المتنوعة من فقه وتفسير وحديث ولغة وتاريخ وإلى آخر.
جميل.
اثنين، يبقى واحد عندنا أصول قرآن وسنة وإجماع.
نعم.
اثنين عندنا تراث علمي يحافظ عليه ويدرس ونجهز أجيال تحمله جيلا بعد جيل.
نعم.
ثلاثة، السلفية تعني العمل الدعوي، تبليغ رسالة الله عز وجل إلى العالمين. أربعة، السلفية تعني المشاركة الاجتماعية والتواصل مع الناس، اليتامى والأرامل والمساكين والمرضى وذوي الحاجات. خمسة، السلفية تعني محاربة البدع ومواجهتها بكل سبيل حتى لا تموت السنن. ستة وأخيرا، السلفية تعني الجهاد في سبيل الله عز وجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جهاد الكلمة، جهاد السيف، جهاد كذا، جهاد كذا. أوجد لي فرقا في هذه الستة بين الأزهر والسلفية. تجد في الأزهر الحفاظ على الأصول، إذن الأزهر سلفي. تجد في الأزهر تدريس العلم الشرعي والتراث، إذن الأزهر سلفي.
يا سلام.
تجد في الأزهر العمل الدعوي يهز علماؤه المنابر على تفاوت بينهم وهذا معروف. تجد في الأزهر العمل الاجتماعي، وأدونك الجمعية الشرعية تميزت في العمل الاجتماعي مثلا. إذن العمل الاجتماعي من يقوم به يكون سلفيا، الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل كالمجاهد في سبيل من علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إمام المسلمين والذين يسمون الآن بالسلفيين. نحن لا نفرق كما قال الشيخ علاء، وإلا نحوجه له سؤال، إذا كان الإسلام هو السلفية فلماذا تسمينا بالسلفية؟ ده سؤال بيطرحه الناس. طب ما تقول المسلمين وخلاص. طبعا في إجابة، أنا عارف الشيخ علاء أجاب عنها قبل كده، بس برضو لازم نسمعها منه عشان يكتمل العنصر. إذا كنت تقول أن الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام، فلماذا تتسمون بالسلفية ولا تقولون الإسلام؟ أرجع تاني وأقول الجهاد في سبيل الله، الحملات الصليبية والغزو الاحتلال الفرنسي والإنجليزي والكلام ده، من كان في المقدمات؟
الأزهر.
الله. يبقى إذن عندنا الأزهر سلفي. طيب مشايخ الأزهر صوروا أنهم صوفية على طول الخط، فهل السلفية تضد الصوفية؟ أقسموا بالله لا.
كيف؟
لأن الصوفية تعني ترقية الإنسان في مدارج الكمال نحو علام الغيوب، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. الصوفية تعني تزكية النفوس وتطهير الأرواح وتصفية القلوب. لو بيقولك لمشاحة في الاصطلاح يا شيخ علاء، المضمون اللي حنتفق عليه تصفية النفوس، ترقية الإنسان في مدارج الكمال نحو علام الغيوب، اللي هتسميها صوفية سميها، بس هرجع أقولك هي الإسلام، ما خليها بقى سميها، مش هفترق معاك، بس اديني المضمون الصح. يبقى أنا أرجع أقول إن علماء الأزهر كثيرون منهم سلفيون بالفطرة والسليقة والانتماء والعلم، وبعضهم صوفية بالمعنى التنظيري للصوفية، ممارسة بعض البدع ومحاربة بعض الاتجاهات وافتعال الصدامات بين هذا أو ذاك. يعني مثلا في بعض الكبار في الأزهر كانوا إلى عهد قريب يتبنون القضاء على التيار الإسلامي بكافة أطيافه في جامعة الأزهر والجامع الأزهر، ويخططون لذلك الليل والنهار، ويصفون كل من ينتمي إلى الحفاظ على السنة النبوية والتمسك بالأصول بأنه وهابي وسلفي، كأنه جرثومة حلت في جامعة الأزهر.
نعم.
وكل من يلتحي يوصم بأنه سلفي، وإن كانت ماهيش واصمة، دي شرف ينبغي أن يرقى إليه كل إنسان. إلى وقت قريب كان البعض يحارب كل من ينتمي إلى هذا الاتجاه، ثم انقلبت المسألة فأصبح الود يخطب من هنا ويخطب من هناك تحت دعوة لم الشمل. يبقى أنا عايز أقول لحضرتك ما فيش فرق بين الأزهر والسلفية.
نعم.
إلا إذا أريد أن يكون للأزهر مسار وللاتجاهات الستة مسار. معلش تسمح لي بكلمة كمان. أنا قلت هنا قبل كده في القائمة، كانت سلفية تعني العودة إلى الأصول فأنا سلفي، كانت الإخوانية تعني التربية الاجتماعية والسياسية فأنا
إخواني، إن كانت الجمعية الشرعية تعني العمل الاجتماعي والتشارك مع الناس فأنا جمعوي، إن كانت أنصاري السنة تعني المحافظة على جناب التوحيد ومحاربة البدع فأنا أنصاري، إن كان الجهاد جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية وكذا تعني الوقوف ضد كل من يحاول أن يستأصل شبه الإسلام فأنا جهادي، إن كان الأزهر وده التميز اللي هو يعني اشتهر به يعني المحافظة على التراث وتعلم علوم الشرع فأنا أزهري. إذن أنا كل هؤلاء هي دي السلفية كما أؤمنوا بها التي تجمع على هذا والإسلام اللي بنتكلم عنه. خد بقى الحتة دي وحختم بيها عشان ما خدش إيه حق إخواني. هم بيقولوا ان كانوا في الجحور وكنتوا فين وبتعملوا ايه. انا حضرب لحضرتك مثال ونفسي يا شباب السلفية الذين تنتمون اليها منهجا، يا شباب الاسلام ارجوكم اعملوا الصفحة دي، وانا طلبت بقى في خطب كتير. الصفحة عبارة عن ايه؟ بيقولوا ان احنا معزولون عن الحياة، والشيخ علاء كان بيحاول يوصل لك الفكرة ان احنا كدعاة تميزنا في العلم الشرعي هيجودنا في المساجد وهناك يذهبون الى الطبيب في المستشفى. الفكرة حلوة. انا عايز اقول إن الشيخ محمد إسماعيل المقدم هذا الرجل الذي أنا أقول والله هو تاج رأسي وأقبل يده كلما رأيته وما رأيت مثله ولا أزكي على الله والله حسيبه. الشيخ محمد إسماعيل دكتوراه في العصبية والنفسية ورجل مبرز له قدم عالم وفضل على جميع السلفيين ولا ينكر ذلك أحد. الشيخ محمد حسان رجل إعلام وهو رجل دعوة. الشيخ محمد عبد المقصود كيمياء عضوية، دكتوراه في الكيمياء العضوية وهو في المركز القومي للبحوث. الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية. محمد يسري إبراهيم ده صاحب اختراعات يا جماعة. صاحب اختراعات، ولما راح عشان يقدمه واستضيفوه في التلفزيون أيام النظام السابق لقوه بلحية قالوا بس اجري بعيد سجلوه في أي كازينو. وده عالم مبرز في أصول الفقه. الدكتور أحمد حطيبة في الإسكندرية رجل مشتهر بالفقه والحديث والتفسير، وهذا أيضا إيه؟ طبيب أسنان. الدكتور ياسر برهامي طبيب، الدكتور سعد العظيم طبيب، الدكتور جمال برهامي طبيب. انا نفسي شباب السلفيه يطلعونا العلماء اللي تميزوا في الطب، ولا الشيخ مصطفى العجم هندسه اليس كذلك؟ كثيرون طلعونا العلماء دول اللي هم متخصصين في الطب والهندسه والتجاره والزراعه والصيدله. انا ذكرت اسماء تحضرني الان لان ما كانش في بالي ان انا هسردها. يا ريت تطلعوا تقولوا هؤلاء هم السلفيه دين ودنيا. مش ده ينفع ان احنا نواجه بيه كاسلوب؟ يبقى احنا ما كناش في الجحور، كنا في عياداتنا ومعاملنا ومصانعنا وفي مشاركتنا مع الناس، وفي نفس الوقت حملنا على اكتافنا الدعوه الاسلاميه. فبالله عليك الدكتور محمد اسماعيل كان اجدل يتفرغ للدكتوراه عصبيه ونفسيه، وما شاء الله سوقها رائج الان بعد الناس ما اتجننت من النظام السابق وغيره والدنيا المتكلبه، كان هيكسب ذهب. حمل الاثنين مع بعض، بقى شايل عبء الدين وشايل عبء العصبية والنفسية. وقل مثل ذلك عن الباقين. يبقى مين المجاهد في سبيل الله بأعظم درجات؟ السلفيون أي المسلمون. وأسأل الله التوفيق.
طب نور دكتور شهاب. طيب الشيخ أمين، يعني نتكلم في أكثر من قضية في مسألة السلفية، ولكن الصورة البارزة للسلفية أو الكلام اللي بيتردد كثيرا بأن السلفية مقتصرة أو أصحاب المنهج السلفي أو أصحاب الدعوة السلفية أو الدعاء أو إلى غير ذلك، كل كما شئت، يعني يتكلمون أو يخاطبون دائما العامة، وهم بعيدون كل البعد عن الصفوة والنخبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا مسألة الصفوة أو النخبة هي تعمد أن الصفوة والنخبة يبتعدوا هم عن المنهج الديني عموما، مش بس المنهج السلفي عموما. يعني بدليل أنا كنت في كلية العلوم، وكنا كانت دفعتنا 540، فكنا في علوم طبيعية حاجة اسمها ناتشرال ساينس، كان فينا 340 أخ ملتحي، ودي كانت حاجة جامدة جدا. لما جات الناس نجحت وبدأوا يتقدموا عشان يحضروا دكتورات رفضوه، وكان عندنا 2 توأم، وكانت كأحد الرسائل الدكتوراه محتاجين ان هم يحضروها، وكانت في التشفير، ومصر محتاجة للتشفير علشان يشفروا المعلومات عشان محدش ياخدها او يفكوا شفرات جاية محدش عارفها معايا، وما كانش فيه التخصص ده في مصر ايامها، كان الكلام ده في اوائل التسعينات. رفضوه
عشان
ملتحين. فهو تعمد بعدهم، تعمد ابعاد المنهج الديني عموما او اللي بيظهر عليه اتباع الكتاب والسنه ليه بقى بيبعدهم ليه؟ اولا لانه قيادته مش في ايد رئيسه ولا في ايد استاذه، هي قيادته في ايد ربه، فاللي ربنا بيامره بيه بيعمله. فاذا اتقال له حاجه حلال او حاجه حرام
هو هينفذ اللي ربنا بيقول له عليه، مش هينفذ اللي الاستاذ بتاعه بيقول له عليه، فده هيعمل له مشاكل. هو مش عايز حد كده، هو مش عايز حد عنده منهجين، هو عايز منهج واحد. ولذلك الصفوة ايا كانت، يعني مثلا يعرفوا ان في واحد ملتحي، هل كانوا يقبلوا حد متدين ملتحي يدخل الشرطة؟ هل كانوا يقبلوا حد متدين ملتحي يدخل الجيش؟ حتى لو هي لحيته، حتى لو هي لحيته برضو مش هياخدوه. تمام. فتعمد الابعاد عن الصفوة في حاجة مهمة جدا اسألها، ممكن كنت بكلمك عنها قبل ما نقعد. الصفوة اخواني، يعني في دراسة كان عاملها واحد امريكي اسمه على ما اذكر جيفر اندرسون. الرجل ده اساسا عامل بحث عظيم جدا عن ايه، عن 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 حاجة اسمها جرائم الصفوة. جرائم الصفوة. طب هو الصفوة ليها جرائم خاصة بيها؟ اه طبعا، لان هو اولا رسالته في الدنيا او شغله في الدنيا دي كلها القيادة. فهو لا يقبل ان حد يقوده، دي واحدة، فبيحارب على السلطة بكل ما أوتي من قوة، ومن هنا بيخرج القتل، ومن هنا بتخرج الرشاوة، ومن هنا بتخرج الـ 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 السيطرة. كان فرعون نفس الموضوع، ما كان صفوة، كان حاكم، بيقول لنبي الله موسى، بيقول له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني سيدنا موسى عليه السلام ليه منهج رباني، دين إسلام، رسالة ووحي، وجاي بيقول له أنا جاي لك من عند ربنا. هو بقى اللي مزعله كله إيه؟ إنه صفوة، وهو جاي النبي الله موسى جاي بمنهج هيقول له انت مش مصفوة، انت هترجع للخلف خطوة، هتبقى تابع مش متبوع، وهتبقى عابد مش معبود، وهتبقى وهكذا. حتى لو كان حاكم، هو لا يقبل انه ينزل ايه درجة الحاكمية، ينزل الى ايه، الى العبد. فبيقول له لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. والناحية التانية بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، والتالتة بيقول لهم انا ربكم الاعلى. فمسألة الصفوة فيها غرور الصفوة، وفيها عنفوان الصفوة، وفيها عدم التنازل وعدم قبول الآخر، وإن كان الآخر من نفس جلدته وابن بلده ومن دينه معايا، ولكن السلطة لها مشاكلها. وده اللي نفس الموضوع، يعني كان أستاذ بيقول لي إيه اللي خلاهم، إيه اللي خلى الشباب السلفية أو شيوخ أو غيره معزولين عن الصفوة؟ إذا كان أساسا الصفوة، يعني فرعون بيقول لسيدنا موسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني الصفوة بيتعمدوا ان هم يشوهوا صورة اي واحد جاي بيقول للناس ان انا بأحكم بكتاب الله وسنة رسوله. فللأسف الشديد هو ده. هو سيدنا يوسف كان سجن ليه؟ سيدنا يوسف اساسا سجن بسبب الصفوة اساسا، لان هو كان عنده نبوة ودين وعفة وطهارة، وكان عنده علم وتأويل الأحاديث، ولم ينتبه فيه إلا لشهوة. يعني نساء مصر يومها، أنا بكلم طبعا على نساء مصر في هذه الحقبة، في وقت الحكام ظلمة، ما كانوش لا بيحكموا لا بقرآن ولا بسنة، وكانوا فإيه اللي حصل؟ سابوا كل ده، سابوا علمه ودينه ورسالته وعفته وطهرته وأخلاقه، ومسكوا في إيه؟ في شكله، ومسكوا في شكله. فلما ما طوعهمش، ودي بقى طبعا سنة ربانية أو سنة مضطردة، إنك تبتلى بمن فوقك، وتبتلى بحاكمك، وتبتلى بصفوة المجتمع، فراحوا إيه ضغطين عليه، ضغطوا عليه. الأول اتهموه زي ما بيحصل في أي مكان، أنت مش تابعي، أو أنت مش تحت سلطتي، أو أنت بتقول إن ليك منهج تاني غير منهجي وقوانيني، طيب انت بقى ايه لازم تتحط في السجن. ومقالات كتير جدا، مش عايز اسمي مجلات، روزا اليوسف وغيرها وغيرها، دول ليه بره، دول ليه، ويسموا الشيوخ دول لازم يتسجنوا. نفس الكلام، لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين، نفس الكلام. يوم يجي بعدها يتسجن على طول، هو انت مكانك ان ما كنتش معانا هتبقى ضدنا، يبقى جوه. فالموضوع ده سنة مضطردة، سنة مضطربة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبهنا وقال لنا وفهمنا وقال لنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني خلي بالكم ان في ناس هيفتنوكوا. فالصفوة ليهم مشاكلهم وليهم أضرارهم، وليهم الصفوة ليهم قضية تانية خالص معايا، بيبعدوا بها مش بس السلفيين، بيبعدوا بها الدين نفسه. الدين نفسه زي ايه؟ زي سن القوانين. أستاذ ملا، سن القوانين، يعني وظيفة الصفوة أو أحد وظائف الصفوة ان هم يسنوا القوانين. هو مجلس الشعب ده ليه الناس كانت حريصه انها تدخله، وليه كانوا بيدفعوا رشاوى بالملايين علشان يدخلوا مجلس الشعب؟ لانه هيبقى صاحب قرار وصاحب قوه في اتخاذ قرار وسن قانون. طيب هو دلوقتي لما يدخل مجلس الشعب كانوا بيزوروا الانتخابات فيه عشان يعملوا ايه؟ ما يسمحوش لحد يدخل في مجلس الشعب يعمل قانون يخدم بيه دينه او ييسر على الناس الاخذ بالشريعه. لذلك احنا لو شفنا مثلا في قضيه زي قضايا المراه والقوانين اللي اتسنت فيها هتلاقي حاجات في منتهى العجب، منتهى العجب. زي ايه؟ زي مثلا تجريم وتحريم، انا اقصد بالتحريم يعني المنع، تجريم وتحريم سن الزواج للبنت اقل من 18 سنه. يعني لو بنت اتجوزت 18 سنه الا شهرين جوازها بيبقى قضيه يتحكم فيها والدها وتحكم فيها المأذون وقد تصل للسجن والغرامة والزوج تحصل له مشاكل. طيب لو جت بنت متزوجة عرفي عندها 15 سنة عندها متجوزة عرفي بورقة من غير شهود، هي والولد وتجوزوا ورقة، القانون بقى نفسه اللي قال للبنت اللي عندها 18 سنة لشهرين دي ان جوازك ده فيه مشكلة وانك مجرمة بيه و بيقول ايه بقى للبنت اللي عندها 15 سنة وأسلمت نفسها بغير ولي وبغير شهود جواز غير شرعي؟ بتقول إيه بقى للورقة اللي جات لها ده؟ لا ليك كل الحقوق وتعالي انت اتجوزتي، وإذا كنت حامل ده ابنه ويرث فيه وليك المهر وليك كذا ويدافعوا عنها. طب انتوا لما مشينا بقى ورا الصفوة، يعني الصفوة عملوا بقى إيه؟ عملوا إيه؟ راحوا جايبين وصلنا لإيه؟ وصلنا لتحريم الحلال وتحليل الحرام. ده جزء، ده مثل واحد يعني، ده ايه؟ ده مثل واحد فقط. لو جبنا بقى الموضوع ده بقى على مسألة الختان ولو
يعني أشياء كثيرة، ولكن يعني الصفوة بالتأكيد مش كلهم أهل السوء، يعني ما احنا بنوضح فقط، ولكن هناك الطيب وهناك الخبيث كما يحب.
يعني من هم الصفوة ومن هم النخبة؟ يعني لو شربت عصير برتقال هتبقى صفوة؟ انا عايز اعرف اعمل ايه عشان ابقى صفوه، نفسي ابقى صفوه انا كمان. لو خدت دكتوراه ابقى صفوه،
ما انت صف.
لو معاه ماجستير ابقى صفوه. لو لبست بدله وكرافطه وبيت امور زي كده ابقى صفوه.
ربنا
يكرمك. اعمل ايه عشان ابقى صفوه؟ انا عايز افهم.
تبقى وزير
مين اللي خلاهم صفوه؟ مين اللي ميزهم على بقيه الناس؟ الله عز وجل يقول في القران ان اكرمكم عند الله اتقاكم، التقي هو الصفوه.
نعم.
مين بقى اللي بيحكم؟ لو كنا بنحكم بديننا وقراننا هو اللي بيقول لنا مين الصفوه، كان بقوا شيوخ.
طب انا عايز اميز الصفوه، يعني ساكنين في مصر الجديده مثلا اللي بيروحوا مارينا،
لا طبعا
اللي بيروح شرم الشيخ،
صناع القرار
اللي بيروح فرنسا،
صناع القرار هم
نتكلم عن الصفوه، عن النخبه. نقول ان انتم بعيدون عنهم، انتم بعيدون عن نوادي الصفوه، انتم بعيدون عن لقاءات شباب الصفوه. هذا كلام يتردد في كل وقت، وحينما ننظر الى الواقع يعني إلى حد ما نجده صحيح، فلابد أن احنا نتحرك أكثر وأكثر. نعود إلى الشباب. شيخ مسعد يقول يعني الشباب هم الذين نصروا الإسلام منذ اللحظة الأولى.
نعم.
الله عز وجل حينما أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كان سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سن 40 وهو سن اكتمال الشباب، أما الصديق فكان في 38 من عمره، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان في 27 من عمره، وأما علي بن أبي طالب فكان في 10 من عمره، والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم ومعاذ بن جبل، وهؤلاء وغيرهم كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع نبينا بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب الطاهر أن يقيم للإسلام دولة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ. رأي حضرتك على واقع الشباب الآن؟
طيب أنا بس هو النقطة وأجيب على هذا السؤال. إحنا لسنا أبدا بعيدين عن الصفوة. إحنا بفضل الله بتعقد لنا مؤتمرات في كل جامعات مصر، بفضل الله يحضر فيها عشرات الألوف
ما شاء الله.
بفضل الله الآن ننزل محاضرات في أشهر وأعرق النوادي في مصر، نحاضر فيها فيحضر آلاف في كل مكان بفضل الله. كان في طبقة من حديد معمولة بنا بعمد بيننا وبين هؤلاء. أنا كنت بحج في مرة وكان معايا صفوة المجتمع، إن كان الصفوة أصحاب القرار في أخطر أجهزة الدولة في كل جهاز، كان معايا يعني هؤلاء.
نعم.
هو بيشوفك بالأول بلحية بيتهيبك لأنه الإعلام شغال زن والشياطين شغالين وسوسة. لكن بمجرد ما يجلس معك أو يسمع لك ربع ساعة تزول هذه الوحشة، ويقعد جنبك ويسألك حتى في أخص أموره، لأنه بيجدك أمين على دينه. فالآن هذه الطبقة من الحديد قد حطمت بفضل الله، وإحنا في كل مكان بفضل الله. وزي ما الشيخ أيمن قال، المؤتمرات في الغردقة، في الشرم، في سيناء، في أماكن كانت ممنوع نروحها، بفضل الله يحضر فيها آلاف مؤلفة، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
وهذه القنوات كانت فتحا من الله عز وجل، وصلنا من خلالها إلى كل أبناء المجتمع هنا
الحمد لله.
وفي غير مصر، والحمد لله. السؤال إيه؟
الشباب، واقع الشباب الآن.
لا شك أن أعداء الإسلام لشبابنا بالمرصاد، وأن الحرب ضروس لإزالة الشباب وزحزحة الشباب عن دينهم. والأعداء يعني يشنون حروبا مختلفة، المخدرات حرب، الزنا حرب، إباحة ما حرم الله حرب، النت وما فيه من مواقع إباحية حرب، كلها تشن على الشباب. تمييع الشخصية، إذابة الهوية، شغل الشباب بهيافات الأمور، بالكرة، بالأغاني، بكذا بكذا، كل هذه حروب من أعداء الإسلام في الخارج وفي الداخل على شباب المسلمين عامة وعلى شباب مصر خاصة. لكن مع كل ده أنا أظن أن الشباب في مصر بخير، ويعودون بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهد هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ وغيرهم، يعود الشباب بفضل الله إلى الله عز وجل جماعات وأفرادا. بنشوفهم في الجامعات لما يكون الواحد عنده محاضرة، يجد المدرج الناس قاعدة فوق بعض، واللي في الخارج أكثر من اللي في الداخل. بنجد الشباب في المساجد النهاردة حتى في الحج. أحد الشيوخ قال لي زمان، قال لي يا ابني لما تلاقي اللي بيحضر لك أصحاب اللحى البيضاء فاعلم أن الإسلام يودع، لكن لما تلاقي أن الكثرة الكاثرة اللي بتحضر للمشايخ في المساجد وفي المؤتمرات شباب، اعلم أن الإسلام قادم. إحنا من خلال هذه الرؤية وهذا الميزان أنا مستبشر جدا، الإسلام قادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
وشبابنا مع الحرب الضروس عليهم في خير. في شاب واقف على كلمة، بمجرد ما تقول له كلمة يأتي إلى الله عز وجل. في شباب بيتلككوا للهداية، بس علينا كدعاء أن نجتهد أكثر وأكثر.
جميل.
أنا بقول الشباب بخير،
الشباب بخير، وهنا أقول لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم.
نعم.
يعني الصحابة وشباب الصحابة وشباب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي نصروا الإسلام كانوا شباب. الشيخ مسعد هو يبشرنا ويبشر الأمة برغم العقبات، برغم العوائق، برغم الأزمات، برغم الكثير من القضايا اللي بتخص الشباب، وهناك أزمات كثيرة، إلا أنه يقول بأن الأمة بخير وبأن شباب الأمة بخير، وإن شاء الله يعني النصر قادم بإذن الله رب العالمين. فأقول لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم، الشباب الصحابة مع القرآن وواقعنا الآن، والشباب اللي بيتعلق قلبه بالقرآن الكريم في شهر رمضان فقط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. من ولا شك فيه أستاذ ملهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أكد جدا في تربيته مع الشباب على القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الشباب على القرآن ما كانش المسألة معلقة بمسألة القراءة وحسب، أو أن هو يقرأ القرآن زي حضرتك بتقول دلوقتي في رمضان وبس.
لا،
المسألة كانت أكبر من كده، المسألة كانت أكبر من القراءة، المسألة كانت مسألة حب، أنه بيحب القرآن. وكلمة حب القرآن وردت في كثير جدا من الأحاديث، وهو ده المعنى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليه مع الصحابة
صلى الله عليه وسلم.
علاقتك مع القرآن مش مجرد قراءة، ولكن علاقتك مع القرآن إنك بتحب القرآن. أضرب على ذلك مثال الحديث رواه الإمام البخاري معلقا ووصله أبو داود وأحمد والبيهقي، من حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصاب الجيش امرأة من المشركين، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يريق دما من أصحاب محمد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من يكلؤنا الليلة؟ من اللي يحمينا النهاردة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل أنصار. إحنا المهاجرين خرج له عمار بن ياسر والأنصاري له عباد ابن بشر. فقال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه؟ فقال نصف الليل الأول. فقام عباد ابن بشر يصلي الله أكبر وبدأ يقرأ، فجاء المشرك فضربه بسهم فوقع في صدره، فانتزعه عباد فألقاه، ثلاث أسهم يضرب بسهم وينتزعه ويلقيه، سهم الثالث تأوه فاستيقظ المهاجر اللي هو عمار بن ياسر، ففر المشرك. فقال عمار بيقول لعباد لماذا لم توقظني منذ أول سهم ضربت به؟ قال إنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها. هو ده المعنى، إنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأوهت. أم كنتش أصلا تأوهت ليه؟ هو في بقى هنا سيطرة مشاعر على مشاعر، يعني مشاعر اللي هي حبه للقرآن سيطرت على تعبه أو الألم من جراء هذا السهم. هو ده المعنى. لما نجد أن عثمان كان يأخذ المصحف ووضعه على صدره ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي، معنى الحب. في الصحيح الصحابي اللي كان بيصلي بالصحابة في مسجد قباء وكان يجمع بين الصورة وقل هو الله أحد، فقالوا له يعني اترك دي أو دي، دي تجزئ عن دي، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لما يحبها لما يقرأها، فقال لأنني أحبها. هو ده المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم غرس في الصحابة أن علاقته مع القرآن علاقة حب، علاقة حب، هو بيحب القرآن. مش كده وبس، بل النبي غرس في قلوب الصحابة أن علاقتك مع القرآن علاقة عمل. وهو ده الفرق الكبير جدا بين شباب الصحابة وبين شبابنا النهاردة. شباب الصحابة كان بيقرأ الآية أو بيسمع الآية يطلع جاري ينفذ، لأنه تعلم كده، علاقته مع القرآن علاقة عمل وتطبيق. نضرب على ذلك مثال في الصحيح، طبعا حديث أبي طلحة الأنصاري لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نشوف المنهج هنا اللي تربع للصحابة مع القرآن، إن قرأت اعمل بقى. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بالرحاء. وكانت حديقة مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها ماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل يشرب من هذا الماء، وقال يا رسول الله هي في سبيل الله. مسألة التطبيق، مسألة العمل. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الخمر طبعا قبل التحريم ويعشقونها، ولكن سبحان الله بمجرد ما تليت عليهم الآية، شوف منهج التطبيق. في الصحيح من حديث أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر، فإذا وفي المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي إن الله قد حرم عليكم الخمر، وتلا الآية. هنا العلاقة بينه وبين القرآن، علاقة إن أنا بقرأ بس لا، ماذا يريد الله من هذه الآية؟ ربنا حرم عليه الخمر خلاص. قال أنس أخرج فأهرق هذه القلال، فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. وعند الطبراني من حديث ابن عباس، وده أثر عالي قوي، بيقول ابن عباس إيه؟ بيقول في اليوم الذي حرمت الخمر خرج كل واحد منهم فألقى ما عنده وطاف بعضهم على بعض ألا إن الخمر قد حرمت. المسألة كانت مسألة منهج تطبيق ما في القرآن، ده اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة لما كانت تسأل إيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت قال إيه؟ خد منهج القرآن الأخلاق وطبقه على الأرض الواقع. علشان كده الصحابة تعلموا إن علاقتي بالقرآن أولا علاقة حب، اتنين علاقة عمل، إن أنا أبدأ أعمل. مش كده بس، علاقتك بالقرآن لازم تظهر في الليل. إن النهاردة أقول أنا أقرأ القرآن وحافظ القرآن وبعمل القرآن وبعمل بالقرآن ونايم بالليل إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المعنى ده، معنى إن ليلك قرآن مهم قوي، مهم جدا. عشان كده كان ابن سعود بيقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا كان الناس نائمون. وده المنهج اللي شربوه من النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أذكر حديثين في المسألة دي. في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنني لا أعلم أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل. رفقة الأشعرية بيقول أنا لو هعدي كده أعرف ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان. طب منين؟ ما هو ما كانش فيه أعمدة إنارة في الوقت ده. عرف النبي منين؟ أسلوها قدر يغلس في قلوبهم إن علاقتك بالقرآن لازم تظهر بالليل. فسبحان الله من أصواتهم بالليل في قراءة القرآن. وطبعا لا يخفى علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت طيلة الليل مع واحد من الرفقة الأشعرية أبي موسى الأشعري، فضل يستمع لقراءته ويقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة. في رواية لابن سعد بيقول يا رسول الله والله لو أعلم أنا لو أعرف اللي أنت واقف لحبرته لك تحبيرا. ده منهجهم، خد القرآن بقى شغال بالليل. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. أهو مش الليل بس للقيام، لا ده الليل كمان بيراعي الفقراء والمساكين بيشوف أحوالهم. وإنني سمرت معه ذات ليلة
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم. من الرجل ده؟ واحد بقى من الشيوخ أصحاب الله. لا 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 لا، إذا برجل قائم. قال عمر فأعياني طول القيام. النبي قائم وقت طويل جدا. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعلمت أنه ابن مسعود، عرفت أن ده ابن مسعود. قال ثم رفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى. هو دي العلاقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مع الصحابة. ولا يخفى علينا طبعا حديث أسيد بن حضير وتنزل الملائكة لسماع قراءته. لو بدأنا نسرد هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله للشباب من النهاردة. أي سيارة علشان تمشي محتاجة أمرين، محتاجة الموتور كويس جدا ومحتاجة البنزين. وأي شاب عايز يسير بالفعل في طريقه إلى الله ويصبح بالفعل عبد رباني يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، محتاج لأمرين أساسيين. في طبعا أمور كتيرة جدا بنحتاجها، ولكن محتاج لأمرين أساسيين: قيامه وقرآنه. علشان كده كان النبي دايما بيبدأ من هذا الأصل. وعايز أختم طبعا، لأن أنا والله يعني أنا مضطرب جدا أنا بكلم في وجود مشايخ، يعني مضطرب جدا، يعني هم يسمحوني أنا بكلم في وجودهم أصلا
كده كل مرة. الله يكرمك، بأشتغل على كده على طول.
جزئية صغيرة أختم بيها، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إنه يمهد لفتح المدينة النبي أرسل مين؟ مصعب. ليه؟ في صحيح البخاري ليعلمنا القرآن.
الله.
يبقى بدأ الفتح كله بالإيه؟ بالقرآن. ففتح الدنيا وفتح حياة العبد في الدنيا وفي الآخرة هيبدأ بالقرآن. عشان كده النبي بدأ بالقرآن.
جميل. القرآن هقول
لازم أعلق عليه.
ما أنا هنعلق. هقول لك حاجة بس. كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد. كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. هنعلق بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حاجة زينب، أهلا وسهلا.
أيوة. حضرتكم
تفضل. أهلا بك.
ازيكم جميعا؟
نعم
ربنا يبارك فيكم
يا رب. اللهم أمين.
هما كلمتين إن شاء الله يعني للمسلمين اللي قاعدين، إن ربنا سبحانه اللي قاعدين قدام الشاشة يعني.
نعم.
إن ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الفرصة ان احنا ده امتحان، واقسم بالله هذا امتحان. الفرصه جت، هننصر دينه ولا مش هننصره؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد عنا حاجات يعني الحمد لله. احنا دلوقتي حاسين ان احنا كنا في رعب، وكنا ودلوقتي خلاص الحمد لله ربنا زح عنا بلاء كبير. هننصر دين الاسلام ولا لا؟ بقول للمسلمين ان ديننا الاسلامي لا ينهض الا بجهود البشر، وينطلق بهم بمقدار ما يبذلون في سبيله من جهد وعناية واهتمام وعمل بشرعه، وبمقدار ما في قلوبهم من إيمان بالله سبحانه وتعالى. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم يقيمها الله تعالى على أرضكم. آن الأوان إن شاء الله لنصر الدين الله، لعودة الأمة إلى رحاب الأمن والأمان
إن شاء الله،
لعودة الأمة إن شاء الله للقيادة والريادة بمشيئة الله، ووعد من الله لنا بالنصر. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد امنهم من بعد خوفهم امنا. وعد من الله سبحانه وتعالى يا جماعه، الوعد من الله. انا نفسي الناس دي تفتح قلوبها وتصدق كلام الله سبحانه وتعالى. الناس دول ما قرأوش قران. يعني احنا دلوقتي بنقاسي ان واحنا بندعو من ناس مسلمات في حلقات قرآن، ولكن للأسف عشان ما حضروش علوم شرعية وما عرفوش ان هم لازم يعملوا بالقرآن عشان ده وقته.
نعم.
وفي اوقات كتيرة قوي، لان احنا لازم نكون على عمل صالح وايمان وعقيدة خالصة لله سبحانه وتعالى. وان شاء الله عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا بإذن الله هينصرنا، وما النصر إلا من عند الله.
يعني إذن يا حاجة ربنا يكرمك ويبارك فيك، الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان في تطبيق شرع الله. الأخ حمزة من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ ملهم.
بارك الله فيك.
حيا الله وأقمارك
المنورين ما شاء الله.
والله العظيم. وأنا يا أستاذ ملهم أعترض على اسم البرنامج. شباب الدعوة ليسوا شباب الدعوة، بل حراس الدعوة
الله.
أو حرات الدعوة
الله.
أو لقاء أحباب الرحمن على مائدة القرآن.
يا سلام.
هؤلاء الأقمار، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، وددت لو أني قبلت أقدامهم هم الستة
ربنا يرفع قدرك.
والله العظيم أنا أخبطك يا أستاذ ملهم على وجودك بين هؤلاء الستة. أستاذنا الشيخ شيخنا الحبيب الذي أحبه من كل قلبي الشيخ مسعد أنور من أيام الأشرطة، نحن قدماء من أيام الأشرطة، نحبكم في الله. وشيخنا الشيخ أمين الأنصاري وشيخنا الشيخ شهاد الدين وشيخنا الشيخ
علاء الشيخ أيمن الشيخ أحمد جلال، ربنا يبارك في الجميع.
والله أقمار منورين، أسأل الله أن ينصر بكم ويعز بكم الإسلام.
آمين يا رب.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم في الدنيا. أتمنى والله لو أني قبلت أقدام هؤلاء،
ربنا يرفع قدرك ويعزك، ربنا يرفع قدرك.
شكرا. وأوصيكم بوصية، سمحنا أستاذ ملهم.
نعم.
الإسلام ومصر، أيها الحراس، أنتم حراس الدين، أنشدكم بالله أن تحموا مصر من الخبثاء، من الخبثاء القلة القليلة الذين يعملون على هدم الإسلام. فوالله كنا نحلم أن يصل شريط من أشرطة هؤلاء العلماء إلى إخواننا دون أن نؤذى، ونحن نوصل هذا الشريط. فاليوم من الله علينا بأن تجلسوا بين أيدينا، وجزاكم الله خيرا حتى لا أخذ
وقت. حج حمزة ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ويرفع قدرك ويعزك.
بعد إذن حضرتك بس أتمنى أن أسمع من الشيخ أيمن صيدح القصيدة اللي هي في الشريط رد المثال على كلمات الأغاني، إني قائل فاسمعوني، أتمنى أن أسمعها منك.
حاضر حاضر في النهاية حاضر، ولكن أبشر حضرتك ستظل مصر إسلامية رغم كيد الكائدين بإذن الله رب العالمين. الأخ رجب من الغردقة، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام، أهلا بك.
أنا أوجه كلمة لحبيبنا الشيخ متعب، بقول له يعني الجلسة اللي قدامنا دي هي صفوتنا كلنا، صفوة الشباب كله، الشباب المسلم. انت صفوتنا والله العظيم يا شيخنا.
الله يرضى عليك شيخ رجب،
والله العظيم انت صفوتنا. وانت بتشوف يا شيخنا، ويعني عايز اسلم على اكبر شيخ يعني موجود في وسطكم سنا ولكن لا اعرفه، ولكن السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمه الله.
اوعى يبرك يا رجب الشعر الابيض. انا لسه ورد.
ربنا يرفع قدرك يا شيخنا.
في الجلسه دي بس مسلمين.
والله يبارك ايامك يا شيخنا، احبك في الله.
ربنا يكرمك اخ رجب، شكرا جزيلا.
شيخنا والله انت شفت حضرتك الشباب كان موجود امام حضرتك في المؤتمرات هنا، يعني الشيخ امين كان موجود والشيخ ايمن ومعظم المشايخ الجميله. كان الغردقه يعني معظمها عماله وشباب. فيعني منوجه يعني مشايخنا الافاضل ان هم يتجهوا اتجاه الغردقه وشرم الشيخ، لان ده معظم شبابه من جميع محافظات مصر.
نعم.
فاحنا بنلتف حول المشايخ هنا ونبقى سعداء جدا ان في شيخ يلقي فينا العلم. فاحنا يعني احنا ماشيين وراكم يا شيخنا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى القران. فاحنا بننصح يعني مشايخنا وابائنا ان هم يتجهوا الينا ماشي، واحنا قائمين بفضل الله يعني في البحر الاحمر جميع يعني من اوله لاخره، ان احنا في استضافه اي عالم اي شيخ يجي الغردقه ان شاء الله رب العالمين. والله الشباب كله منتظر حضراتكم هنا.
تمام الشيخ رجب، الله يكرمك. شكرا.
سؤال الشيخ رجب بس، انت اكتر واحد اكيد حزين على وقوف السياحه، لان كنت بتصطاد صيد يؤمن بالله في كل شويه تطلع لنا صيد جميل كده، ان شاء الله ترجع.
والله يا شيخ ايمن بفضل الله، بفضل الله يعني احنا بنودي صوره للسياحه بفضل الله. هو يكفينا شرفا ان هو يرى هذا اللباس وهذه اللحيه. والله العظيم الاجانب يعني بيبقوا سعداء لما يروا المنظر ده، يضحك في وجههم.
ربنا يثبتكم يا رب ان شاء الله.
بفضل الله احنا يعني بفضل الله يعني بنحاول نفع ان هم اتوا الى الغردقه الينا، احنا ما ذهبناش اليهم ولا غرمنا فلوس ولا اي حاجه، ولكن بنحاول نوصل الصوره السليمه
الحمد لله
للغرب.
ربنا
يعني
يوفقكم يا رب. شكرا جزيلا. ام سلمى،
عليكم السلام. ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ ملهم وضيوف الكرام،
أهلا بيكم.
بتمنى والله يعني اللقاءات دي تتكرر كتير. إحنا الشيخ مصعد أنور والشيخ أيمن صدح حضرونا في طول سيناء قبل كده وتصرفنا بيهم، ياريت يعني نكتروا من اللقاءات دي عندنا، لأن شبابنا والله محتاج إن هو يرجع لربنا ومحتاج إن هو يسمع كلامهم، لأن والله كلامهم بينزل على القلوب كده زي نسمة هوا في يوم حر جدا.
ربنا يوفق الجميع يا رب. الله
ربنا يبارك لك.
شكرا شكرا جزيلا لك. يعني نتوقف قليلا لاتصالات كثيرة. نعم ناخد اتصال اخر. طيب هستأذنك يا شيخ امين ان هتعلق، ولكن هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مع تعليق فضيلة الشيخ امين الانصاري.